بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: ولا قثاء ونحوه إلا لقطة اللقطة أو مع أصله، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا، ويشتركان فيها. وحصاد ولقاط وجداد على مشتري، وعلى بائع سقي ولو تضرر أصله، وما تلف سوى يسير بآفة سماوية، فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذه عن عادته.
الصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام في بيع الأصول والثمار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه، ولا يصح بيع ثمر قبل بدوء صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو عرضه، إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا، وكذا بقل ورطبة. تقدم كلام على ما مضى. قال: ولا قثاء ونحوه إلا لقطة اللقطة أو مع أصله، وهو معطوف على ما مضى. ولا يصح بيع قثاء ونحوه إلا لقطة اللقطة أو مع أصله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وياه، لا يصح بيع قثاء. القثاء هو نوع من أنواع الخيار، ونحوه ما يلقط مرة بعد مرة. فالشجر المثمر نوعان: أن يثمر مرة واحدة، فهذا تقدم الكلام عليه، كالنخل والعنب والتفاح والبرتقال، أن يثمر ثمرا متجددا، كالقثاء، الباذنجان، الطماطم، اللوبة، الفاصوليا، فيلقط ثم ينتج مرة ثانية، وهكذا. يقول: ولا قثاء، لا يصح بيع القثاء ونحوه إلا لقطة اللقطة. لا يصح أن نبيع القثاء كله، إنما أبيعه لقطة اللقطة. لماذا؟ يقول: إذا بيع ثمرة شجرة القثاء ونحوه كما نبيع ثمرة النخل، يقول القثاء متولد، تنتج ثمرة ما كانت موجودة، وأيضا تكون الثمرة صغيرة ثم تنمو، وهذا فيه بيع الثمرة قبل صلاحها. وقد تقدم النهي عن ذلك. من ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. والحديث في الصحيحين كما مر بنا. يقول أيضا: هذا فيه غرر. وجه الغرر، يقولون هذه الثمرة التي لم تظهر ثمرة معدومة، فإذا أنتج مرة ثانية وثالثة يكون فيه غرر، لأنه لا يعلم قدره. إذن هذا هو المذهب عند الحنابلة. يقول: لا يصح أن يبيعه إلا لقطة اللقطة. على هذا يأتي صاحب القثاء كالخيار والباذنجان والطماطم، يأتي للشخص يقول: أبيعك هذه اللقطة، وهذه اللقطة قد تلقط بيوم ويومين، لأن بعد اليوم واليومين تنتج ثمرة ثانية. وعلى هذا بعد يوم ويومين يأتي لشخص يقول: أبيعك هذه اللقطة، ويأتي بعد يومين ويقول: أبيعك هذه اللقطة. ربما يبيع المقاعتي قبل أن تيبس 20 مرة أو أكثر. المعروف أن المقاعتي تلقط مرارا، والمقصود المقاعتي كما ذكرت الذي ينتج مرة بعد مرة في الخيار. هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عند الحنابلة، يجوز أن تباع المقاعتي يدخل ما ينتج تبعا لها. سأرد الأدلة التي يستدل بها لهذه المسألة ومن قال بهذا القول. لكن قبل ذلك، من يرى الجواز يقولون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، هذا في النوع الأول الذي مر بنا، وهي الثمار التي تطيب مرة واحدة كالنخل، أما هذه فلا تدخل في النص. ما الدليل على جواز بيع المقاعتي مرة واحدة وما ينتج بعد ذلك هو للمشتري؟ الدليل من النظر القياس، والقياس من وجهين. الوجه الأول، يجوز كما سيمر بنا إن شاء الله، يجوز بيع الشجرة إذا طاب بعضها ولم تطب البقية، نخلة بدأ الصلاح فيها لكن لم يصلح كل الثمرة، يجوز يقال كذلك في بعض المقاثي، هذه ثمرة في النخلة تجددت وزاد النمى، وكذلك في المقاثي حصل نمو وربما أيضا حتى يحصل تجدد. أيضا القياس كما سيمر بنا إن شاء الله يجوز إذا طاب شيء من هذا النوع أن يباع الشجر كله، مثلا نخل سكري طابت نخلة وبدأت تصفر هذه النخلة، يجوز أن نبيع بقية نخل السكري. يقال أيضا كذلك إما أن يحصل نمو زيادة نمو أو يحصل تجدد في النماء، فإذا جاز هذا فكذلك هذا. أيضا القياس على الأجرة، الأجارة جائزة بالإجماع كأجرة البيت، ومعلوم أن المنفعة لا تؤخذ دفعة واحدة إنما تؤخذ شيئا فشيئا، فكذلك هذه المقاثي تؤخذ شيئا فشيئا. ابن القيم رحمه الله تعالى استدل بالإجماع، ويقصد رحمه الله تعالى الإجماع العملي من المسلمين، وعلى هذا عمل المسلمين، ويتكلم رحمه الله تعالى على أهل زمانه وأهل بلده الشام، كما هو معلوم الشام بلاد مباركة، بلاد مقاثي فواكه. وأيضا لو قيل بمنع ذلك ولا بد من البيع لقطة اللقطة لحصل حرج وضرر لا تأتي الشريعة به. أما من ناحية ما يحصل من حرج وضرر، سيحصل مشقة على البائع والمشتري. وجه ذلك المشقة على البائع ما أشرت إليه قبل قليل، كل يومين يحتاج إلى أن يأتي بشخص ويبيعه اللقطة، هذا حرج عليه وربما يتضرر أيضا في الثمن. كذلك حرج على المشتري، لأن المشتري سيضطر أنه يأخذها في يوم أو يومين، فربما أدى ذلك إلى خسارته إذا كانت اللقطة كثيرة، ربما لا يجد من يشتريها فيبيعها برخص أو يفسد عليه بعضها. أيضا لا يمكن ضبط بيع المقاثي، وجه ذلك ينتج شيء صغير حين البيع، هل هذه داخلة في البيع وليست داخلة في البيع؟ فلا يمكن ضبطه، وبذلك أيضا تحصل مفسدة أخرى وهي النزاع بين البائع والمشتري، فالمشتري يلقط الصغير لأنه في الغالب يكون أرغب عند الناس، والبائع يقول لا أتضرر بذلك، أنا لم أبيعك هذه الصغار إنما أبيعك ما هو يقطف عادة، يحصل أيضا بينهما نزاع. فالذي يظل والله أعلم أن بيع المقاثي مرة واحدة جائز لما تقدم قبل قليل، ولو قيل بمنع ذلك لحصل ضرر على البائع وعلى المشتري. وهذا القول هو رواية عند الحنابلة، وهو أيضا مذهب المالكية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم. فالصحيح جواز بيع المقاثي مرة واحدة، وعرفنا المقصود بالمقاثي الخضار التي تنتج مرة بعد مرة كالخيار البامية وغيرها. يقول ولقثاء ونحوي إلا لقطة لقطة أو مع أصله. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول هم تحايلوا على جواز بيعه جميعا، قالوا يباع مع أصله، والمقصود يباع مع أصله أي مع الشجرة، بدل ما يقول أبيعك القثاء مرة واحدة، يقول هنا يحرم لا بد أن يبيعه لقطة لقطة. إذن ما هو المخرج عندهم؟ يقولون يقول أبيعك القثاء مع شجره، مع أن الشجر غالبا لا ينتفع به، وإن انتفع فالانتفاع به يسير، وهذا مشاهد أصحاب المزارع إذا انتهى جني ثمار القثاء والباذنجان واللوبو وغيرها، ربما لم ينتفعوا بالشجر، وإن انتفعوا جعلوه علفا لبهائمهم. مقدار الثمن للشجر بعد انتهاء الجني هو مبلغ يسير، وهذا من الأدلة التي يستدل بها على جواز بيع المقاثي. ما الفرق أن تباع المقاثي مرة واحدة أو أن تباع مع أصلها؟ إن قيل أنه بيعت مع الأصل فالأصل لا يراد. أشير لمسألة أخرى قريبة من ذلك، وتمس الحاجة إليها عندنا مسألة إجارة الشجر مزارع النخل الموجودة عندنا، يأتي الحامل ويستأجر الشجر، الشجر والثمر يحتاج إلى عناية وكلفة، لأن صاحب المزرعة غالبا يشق عليه أن أنتظر حتى يبدو صلاحه ثم أبيعه، فيضطر إلى تأجير شجر النخل والعمل عليه عندنا. كل مزارع النخيل الموجودة عندنا هي مؤجرة على العمال، مؤجر الشجر دون بقية الأرض. فما حكم هذه المسألة تأجير الشجر؟ يجوز تأجير الشجر سواء كان نخلا أو غيره لأجل ثمرته، كتأجير شجرة البرتقال، التفاح إلى غير ذلك من الأشجار التي تبقى وتحمل عاما بعد عام. ما الدليل؟ الدليل من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقول ربنا تبارك وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم. وجه الاستدلال من الآية جواز استئجار الضئر لأجل الحليب، فالعين هي الضئر والمنفعة المعقود عليها الحليب، والحليب غير موجود ويتجدد شيئا فشيئا، وكذلك النخل وبقية الأشجار التي تؤجر، فالمعقود عليه هي الشجرة والمقصود الثمرة، كما أن العقد على الضئر والمقصود اللبن، فالمقصود حليب المرأة وفي الشجرة مقصود ثمرة الشجرة، يكون من باب القياس. أيضا روى عروة بن الزبير أن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه مات وهو مدين ب6000 درهم، فقبل عمر رضي الله تعالى عنه غرماءه أرضه سنين وكان فيها شجر ونخل. والأثر عند سعيد بن منصور وغيره ورواته ثقات، إلا أنه منقطع، رواية عروة بن الزبير عن عمر مرسلة، لكن الأثر له شواهد كثيرة يتقوى بها، لذلك صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك صححه ابن القيم. وجه ذلك المدينة كما هو معلوم فيها شجر النخل، فعمر رضي الله تعالى عنه قبل الشجر بما في ذلك النخل سنين لأجل ثمرة النخل، والله أعلم، يكون هذا والله أعلم من باب الإجارة. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لا يعلم لعمر رضي الله تعالى عنه مخالف، أفعل هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون إجماعا سكوتيا؟ وكما تعلمون أن الإجماع السكوتي أقل حجة من الإجماع المنطوق عند أهل العلم. أيضا من جهة النظر القياس، يجوز للشخص أن يستأجر الأرض لأجل زراعتها، فكذلك الشجر يجوز أن يستأجر الشجر لأجل الثمرة، لا فرق بينهما، هذا يقوم بحرث الأرض والبذر والزرع ولا يقصد إلا الثمر لتخرج. وكذلك من استأجر الشجر لا يقصد إلا الثمرة، فكلاهما يقصد الثمرة. فمثلا لو أن شخصا استأجر أرضا لأجل أن يزرعها برا، المقصد ثمرة الزرع وهو البر، فكذلك إذا استأجر شجرة نخل مثلا فالمقصد هو التمر، إذا استأجر شجرة برتقال فالمقصد هو البرتقال، هذا يعمل على الأرض وهذا أيضا يعمل على الشجر. أيضا القياس على الخراج، عمر رضي الله تعالى عنه فتح سواد العراق وغيره، وهي من الأراضي التي فتحت عنوه، أجرى عليها الخراج، والعلماء في الجملة مجمعون على جواز وضع الخراج على الأرض، والخراج هو بمثابة أجرة الأرض والشجر، إذا جاز أخذ الخراج على الأرض الخراجية فيه نوع من الأجرة، فكذلك والله لم يجوز أجرة الشجر سواء كان نخلا أو غيره. أيضا الأصل هو حل البيع وحل الأجرة، فمن منع فعليه الدليل. من قال بهذا القول؟ هذا القول كما ذكرت قبل قليل هو رأي عمر رضي الله تعالى عنه، وذكر ابن القيم لا يعلم عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مخالف. أيضا هو رواية عند الحنابلة وقال به منهم أبو الوفاء بن عقيل وأيضا قبله الليث بن سعد وأيضا اختاره شيخ الإسلام تلميذ ابن القيم وأيضا شيخ الشيخ محمد بن عثيمين. فليظل والله أعلم جواز إجارة الشجر، وأفصل في الأحوال بعد قليل إن شاء الله. ما سبب المانع؟ من أهم أسباب المانع يقولون هذا فيه غرر، وجه ذلك يقول الشجر مرضه للتلف، عرضه لي ألا ينتج، إذا أنتج عرضه للآفات، أيضا ربما أحيانا الإنتاج قليل، كذلك إذا باعت ثمرة بعد بدء صلاحها كم يصبح بنا فهي عرضة للآفات، ومع ذلك الشارع جعل فيها وضع الجوائح. فيقول كذلك لو حصل آفة ولم ينتفع المستأجر تضع عنه الأترة كلها أو بعضها، على ما يأتي إن شاء الله الإشارة إليه في مسألة وضع الجوائح. كذلك ما يستأجر من سيارات وغيرها هي عرضة للتلف، هذا مشاهد في زماننا في السيارات، يستأجر سيارة وربما يحصل لها حادث فلا يستطيع أن يتم المدة أو تحترق أو تسرق، يرجع المستأجر ببعض الأجرة على المؤجر، فكذلك في باب إجارة الشجر لو لم ينتفع يرجع إما بالأجرة كلها أو بعضها. أيضا من أدلة المانعين وهم الجمهور، حينما أقول الجمهور أي جمهور متأخرين كما قلت لكم أكثر من مرة، الإشكالية حينما نغفل الفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض المسائل، فقه الصحابة أو المسائل التي هم أجمع أو كل مجمع عليها يصبح قولا شاذا، ويصبح القول الذي كان شاذا في عهدهم هو قول الجمهور. فنحن بحاجة دائما وأبدا إلى مراجعة فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعرفة الثابت منه. أهم أدلة المانعين يقول هذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فإذا استأجر الشجرة قبل أن تنتج يكون هذا من باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة فروق في هذا الباب، وأنه لا يصح أن نجعله من باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الوجه الأول بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وقع على العين، يعني العين بيعت وهي معلومة، أما في إجارة الشجر فالعقد لم يقع على العين وقع على المنفعة. قد يقول قائل المنفعة هي الثمرة، الشجر بحد ذاته غير مرض، صحيح، كما أنه يجوز أن نستأجر الأرض والمقصد حقيقة ما يخرج منها، فكذلك منفعة الشجر وما يخرج منه هو المقصود في العقد، فيجوز على القياس الذي ذكرته قبل قليل. الأمر الثاني في باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، المسؤول عن الشجر المالك، هو الذي عليه السقيا وعليه كل ما يتعلق بالشجر، أما في باب الإجارة هو المسؤول عن الشجر، يقوم بسقياها، هو يقوم بتلقيحها بتشييفها إلى غير ذلك، ففرق بينهما. ففي باب البيع تبقى علقة البائع بخلاف الأجرة، إذا استأجر الشجر الكلفة وما يتعلق بالشجر على من؟ على المستأجر. يشترطون عندنا أن تكون السقي على مؤجر، يعني يحتاج إلى ماء والمحتاج إلى إخراج من الآبار. الثالث بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على العين فقط، يعني على الثمرة، أما إجارة الشجر لا، ينتفع بالثمرة وينتفع بغيرها. يعني على سبيل المثال لما يستأجر الشجر ما يقطع من العسبة قد لا ينتفع به في وقتنا، له أن ينتفع به، مثلا لو أراد أن يعلق عليها شيئا أن يجعلها للتشميس إلى غير ذلك، بخلاف لو اشترى الثمرة فقط هل يمكن ينتفع إلا بهذه الثمرة، أما الأجرة لا، كما استأجر البيت يستطيع أن ينتفع بكل أنواع الانتفاع، فكذلك الأجرة والله أعلم. فليظهر لي والله أعلم أنه لا يصح قياس استجارة الشجر على بيع الثمرة قبل بدوء صلاحها، لكن لا بد أن نعلم أن استجارة الشجر لا تخلو من حالين. الحالة الأولى قبل بدوء الثمرة، وذكرتها قبل قليل قبل أن تظهر الثمرة، هذه جائزة لما تقدم قبل قليل، قد استجرها سنة سنتين ثلاث أكثر أو أقل. الحالة الثانية إذا استأجر الشجر بعد بدء الثمر، فالأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إذا استأجر بعد صلاح الثمرة، استأجرها بعد أن يحمر التمر أو يصفر أو يكون البرتقال يتلون أحمر، يستأجرها مثلا سنتين ثلاث أربع، الحكم الأمر على الجواز. ما طاب فهو من باب البيع، وما يأتي من السنين القادمة يكون هو من باب الإيجار. فالإشكال في هذه المسألة، الإشكال في أي شيء بعد ظهور الثمرة وقبل الصلاح، وهذه الحالة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يستأجرها سنين، أول ما ظهرت ثمرة النخل أتى العامل واستأجر النخل ثلاث سنين. في مثل هذه المسألة والله أعلم يجوز، لأن حيلة شراء الثمرة قبل وجود صلاحها غير موجودة، فهو استأجرها سنين. أيضا مر بنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أكثر من مرة، فمن باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا يشترط المبتاع. باع الثمرة فباع الأصل قبل بدء الصلاح، فيجوز للمشتري أن يملك الثمرة بالشرط، لأنه لا يوجد لحيلة شراء الثمرة قبل بدء صلاحها لأنه شراء الأصل. وكذلك هنا والله أعلم إذا استأجرها سنين لا توجد حيلة شراء الثمرة قبل بدء صلاحها، استأجرها هذه السنة واستأجرها أيضا سنين بعدها. الحالة الثانية إذا استأجر الشجر بعد بدوء صلاحه لأشهر، فهذا حيلة لشراء الثمرة قبل بدوء صلاحها، وهذا يحرم. كما مر بنا أن الحيل لا تبيح المحرمات. إذن أحوال استئجار الشجر إن كان قبل ظهور الثمرة فهو جائز مطلقا، إن كان بعد ظهور الثمرة، فإن كان لسنين فهو جائز وما ظهر يدخل تبعا، إن كان بعد ظهور الثمرة لفترة يسيرة أشهر يكون هذا حيلة، والحيل لا تبيح المحرمات. نرجع إلى كلام الشيخ، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا ويشتركان فيها. مر بنا إذا اشترى الثمرة أو الزرع من غير الأرض ومن غير الأصل الشجر يحرم عليه أن يشتريها قبل بدء الصلاح، إلا إذا شرط أن يقطعها في الحال. فمر بنا أنه يجوز أن يشتري ما لم يبدو صلاحه من الزرع ومن الشجر، لكن بشرط أن يقطعه في الحال. يقول الشيخ: وإن ترك ما شرط قطعه، ما الحكم؟ يقول بطل البيع. متى يبطل البيع؟ قال بزيادة غير يسيرة. يقول الزيادة لا تخلو من حالين، أن يزيد زيادة يسيرة هذه معفو عنها، الثمر والزرع لا ينفك عنها، فالزرع والثمر ينمو وربما يحتاج إلى اليوم واليومين لقطعه، فلو قيل بالمنع لأغلق الباب. أما الجواز، جواز شراء الثمرة والزرع قبل الصلاح بشرط القطع، لأن المقصد هو الغرض، وبيع الثمار قبل بدء صلاحها بالقطع تزول العلة. يقولون إذا تركه بطل العقد، لماذا؟ لأن الأصل في البيع هو الفساد وعدم الصحة، فهو نهي يقتضي الفساد، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، أبحنا بشرط القطع، ما لم يوجد القطع يرجع إلى الأصل وهو التحريم والنهي يقتضي الفساد. أيضا يقولون قد يجعل هذا ذريعة لبيع الثمار قبل بدوء صلاحها، يشتريها قبل بدوء الصلاح ثم يتركها حتى يبدو صلاحها، فيكون العقد فاسد من باب سد الذرائع. إذن هذا هو المذهب، والحنابلهم عدة روايات. الرواية الثانية عندهم يصح مطلقا، يقول غاية ما في الأمر أن ماله اختلط بمال غيره، فإذا اختلط ماله بمال غيره، ويقصد بمال غيره أي النماء الذي بعد الشراء،
فهذا لا يفسد العقد. ثم اختلفوا في الزيادة، رواية عند الحنابلة أنها للبائع، رواية أنها للمشتري، رواية أنهما يشتركان في الزيادة، رواية يتصدقان في هذه الزيادة. قال إلا الخشب فلا. في السابق يبيعون الشجر كشجر الأثل لأجل الحطب ولأجل أنه يجعلونه سقف للبيوت. يقول إذا اشترى ما يشترط قطعه إذا كان خشبا فلا يفسد العقد. لماذا؟ الخشب ليس حيلة لبيع الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا لم يكن حيلة جاز. هذا هو المذهب. ويشتركان فيها أي في الزيادة. وجه الاشتراك أن الأرض للبائع والخشب للمشتري، إذن هو نماء للمالين فيشتركان فيه. رواية عندهم أنها للبائع، رواية للمشتري، رواية عليه المشتري الأجرة والنماء للمشتري. وأيضا عند الحنابلة أخرى طرد المسألة وإن حتى الخشب العقد فاسد. عندهم رواية ثانية إذا تركه من غير عذر، أما لو تركه بعذر كان يكون مرض يكون في العقد صحيح. عندهم إذا تركه من باب الحيلة فالعقد يصح، إذا تركه من باب التحايل على شراء الثمر قبل بدوء صلاحها وتركها إلى الصلاح العقد لا يصح، وإن كان ليس من باب الحيلة فالعقد صحيح. وليظهر لي ليس بين القولين كبير فرق إذا تركه لم يقطعه بسبب عذر أو إذا لم يكن حيلة، فليظهر والله أعلم أن الأصل في العقود الصح هذا الأصل. فإذا لم يكن متحايلا وجد عذر يمنعه من القاطع عقد صحيح، وإن كان لا من باب الحيلة فهو محرم، سواء كان والله أعلم خشبا أو كان غيره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وياه وحصاد ولقاط وجداد على مشتري. حصاد الزرع على المشتري ولقاط الثمرة كالتفاح والبرتقال وما يلقط لقطة لقطة على المشتري، وكذلك جداد النخل. وجداد النخل يجد مرة واحدة، وأحيانا يخرط خرف يكون داخل في باب اللقاط، لكن يجد إذا يبس على المشتري. يقول المؤونة على المشتري، إن حصد هو ولقط وجد لنفسه فالأمر ظاهر، وإن لم يفعل ذلك يجب عليه أن يأتي بمن يحصد ويلقط ويجد. لماذا؟ لأنه من مؤونة نقل الثمرة، ومؤونة نقل الثمرة على المشتري هو الذي ينقل ثمرته. نأتي إلى مسألة ما يحتاج إلى وزن، ما يحتاج إلى كيل. لو اشترى برا آصع كثيرة هذا يحتاج إلى كيل، إما أن يكيله البائع وإما أن يستأجر شخص يكيل. على من؟ على البائع. ما الفرق بين هاتين المسألتين؟ المسألة الأولى من مؤونة النقل ومؤونة النقل على المشتري، الثانية من مؤونة تسليم المبيع. فلا يمكن أن يستلم المشتري المبيع إلا وقد كيل له، ومؤونة تسليم المبيع على البائع فهو في ضمانه حتى يسلم المشتري. إذن هذا هو الفرق بين هاتين المسألتين. وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل. إذا باع الثمرة بعد بدوء صلاحها مبقى إلى الجداد، وإذا بقي إلى الجداد يحتاج إلى سقي لأنه لون المسقى تلف إما كله أو بعضه. قال ولو تضرر أصل، ولو حصل ضرر للأصل يقصد به الشجر، لأن هذا من باب العرف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، يجب على البائع أن يسقي. أحيانا يكون الأمر بخلاف ذلك، إذا استمر في السقيا فسدت الثمرة. ثمرة النخل في آخر الموسم لو استمر البائع بسقيا الشجر تضررت الثمرة، فيقال يجب على البائع التوقف عن سقيا الشجر، لأنه راجع إلى مسألة العرف. لو كانت الثمرة له لتوقف عن السقيا، فكذلك إذا باها الثمرة. فالقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطة. ثم الشيخ رحمه الله تعالى وياه تعرض إلى مسألة لو تلف المبيع من الثمار أو الحبوب أو الزروع أو ما يلقط لقطة. قال وما تلف، وحينما قال وما مر بنا أن ما اسم موصول والأسماء الموصولة في يد العموم، إذن كل ما تقدم سواء كان زرعا أو ثمرا أو ما يلقط لقطة لقطة. تلف سوى يسير، إذا تلف شيء يسير لا ضمان على البائع. لماذا؟ لأن هذا أمر معتاد، فيتلف الشيء اليسير، يأكل الطير أو الحيوان الشيء اليسير، هذا متعارف عليه. فالأصل أنه يتلف على ذمة المشتري وليس على ذمة البائع اليسير. قال وما تلف سوى يسير، إذن الكلام على إذا تلف الكثير. والمذهب عند الحنابلة لا يحد، رواية عندهم أنه يحد بالثلث، والصحيح ما ذهب إليه المذهب أنه لا يحد بقدر، فليختلف الله أعلم على نوع المبيع، فربما يكون الثلث كثير وربما يكون الثلث يسير. وما تلف سوى يسير بآفة سماوية، يعني بآفة سماوية لا دخل للآدم فيها، كالبرد وكالبرد كالمطر كالريح الشديدة، إذا أتلفت الثمرة كلها أو جلها قال فعلى بائع، يعني الضمان على البائع، فإن تلفت كلها أعاد له الثمن، وإن تلف بعضها أعاد عليه قسط التالف. ما الدليل على أنها على ضمان البائع؟ هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة وضع الجوائح. الدليل حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم، لو بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من أخيك شيئا بما تأخذ مال أخيك. في رواية نفس الحديث في مسلم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح فتكون الجائحة موضوعة. كما مر بنا إذا باعت ثمرة بعد بدوء صلاحها هل تم القبض أو ما تم القبض؟ ما تم القبض تماما، لأن الثمرة تأتي شيئا فشيئا، يكون القبض حتى الآن لم يتم. والأصل أن ما لم يقبض على ضمان البائع وليس على ضمان المشتري. وأيضا القياس على الإجارة، لو تلفت قبل تمام المدة فالباقي يرجع المستأجر على المؤجر، فكذلك هنا والله أعلم. لكن حينما قال الشيخ إذا تلفت بآفة سماوية، أي إذا تلفت بغير آفة سماوية، كان يكون آدمي أو حيوان يمكن تضمينه، ويقصد تضمين أي تضمين صاحبه، فإذا أتلفها ما لا يمكن تضمينه كالجند أو كشخص ظالم لا يمكن رفعه للقضاء، فحكمه حكم الآفة السماوية. إذا أتلفها ما لا يمكن تضمينه من المخلوقين فحكم حكم الآفة السماوية، وإذا أتلفها ما يمكن تضمينه من الآدميين فالمشتري بالخيار، إن شاء رجع بالثمن لأنه لم يقبض المبيع، وإن شاء طالب المتلف بالقيمة، وأحيانا قد تكون القيمة مرتفعة أكثر من الثمن فيكون الأفضل في حقه القيمة، وأحيانا يكون الثمن أفضل له. إذن القاعدة العامة وضع جوائح، لكن هل هي على إطلاقها؟ ليست على إطلاقها. استثنى الشيخ قال ما لم يباع مع أصل، إذا باع الثمر لوحدها بعد بدوء الصلاح ثم أصابتها جائحة توضع جائحة، لكن لو باع الشجرة مع الأصل، باع الأرض مع الزرع، ما الحكم؟ دخلت في ضمان المشتري، فإذا دخلت في ضمان المشتري فلا توضع الجوائح، لأننا وضعنا الجوائح إذا بعت الثمرة وحدها بعد بدو الصلاح لأنها لم تدخل في ضمان المشتري حتى الآن، فالتخلية ليست قبضا تاما، بخلاف إذا اشتراها مع الأصل مع الشجرة أو مع الأرض فلا وضع. قال أو يؤخر أخذ عن عادته، أو أن المشتري فرط وأخر أخذ الثمرة عن العادة، تأخر فأتت الأمطار، وهذا يحدث أحيانا في التمر فأفسدت التمر. مفرط فلا ضمان على البائع فلا تضع الجائحة. أو إذا كان من عادة الناس أنهم يقومون بتغليف الثمرة بعد بدوء صلاحها، هذا في التمر مشاهد، ففرط ولم يغلف فالطيور أكلت الثمرة أو أفسدت الثمرة، لا تضع الجائحة لأن المشتري فرط. والمقصود بالتفريط أن يترك ما يجب فعله، أما التعدي أن يفعل ما لا يحسن فعله. فكذلك لو تعدى مثلا، لو زاد في المبيدات، فهذه المبيدات أفسدت الثمرة، لا توضع الجائحة. متى توضع الجوائح؟ شرطين. الشرط الأول أن تكون الثمرة بيعة منفردة لم تبع مع الأرض أو مع الأصل. الحالة الثانية أن لا يحصل تعدي أو تفريط من المشتري، وإن اختل شرط أو اختل الشرطان فالضمان هو على المشتري وليس على ضمان البائع.